أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. واليوم كما ترون هذه الآية السادسة من سورة المائدة، وهي لا شك أنها من عظيم الآيات، لأنها تتحدث عن شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. والطهارة لم ترد كما تعرفون إلا في آيتين، هذه الآية والآية التي سبقت معنا في سورة النساء. ولعلها ابن كثير رحمه الله تعالى لم يتناول الكلام على مسألة الطهارة وما يتعلق بها وصفة الوضوء في سورة النساء مثل ما تناولها هنا، فقد فصل هنا وأطال. وهذا أمر لا أعرف ما وجهه، لكن هذا موجود عند عدد من المفسرين أنهم يتكلمون عن هذه الآية بالتفصيل في سورة المائدة أكثر من أن يتكلموا عنها بالتفصيل في سورة النساء. وما يعني لا أدري ما سر ذلك، يحتاج حقيقة إلى بحث، لكن لعل من أسباب ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم الخلاف في سبب نزول الآية. وهل الآية التي نزلت لما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها قرطها أو عقدها تحت الجمل فبقوا في مكان لا ماء فيه ونزلت آية التيمم، هل هي آية النساء أو آية المائدة؟ فغالب الروايات على أنها آية المائدة، وهذا سيشكل علينا في مسألة ترتيب النزول. ولذلك سبق أن ذكرت لكم أنه لا يمكن أن يفسر القرآن على ترتيب النزول لأمرين: الأمر الأول كثرة الخلاف في ترتيب النزول، الأمر الثاني أنه ليس كل آية أو سورة نعلم بالضبط وقت نزولها فنعلم أن هذه قبل تلك أو تلك قبل هذه، وإنما في ذلك أمور تكلم فيها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيها أمور تكلم فيها التابعون، وفيها أمور لم يتكلم فيها أحد. ومع ذلك فالآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة ترتيب السور هي 4 أحاديث، وهذه الأحاديث أو الآثار أيضا لا تخلو من ضعف، وقد ذكرها السيوطي في الإتقان، وهي إن لم تكن الذاكرة روايتان عند ابن الضريس في فضائل القرآن وروايتان أخريان. فالروايات المسندة في مسألة ترتيب النزول هي 4 روايات، وتلك الروايات أيضا يعني تحتاج إلى دراسة في أسانيدها وما الذي يعتضد منها وما الذي يعتضد، فليس فيها طريق صحيح واضح، فليس فيها طريق صحيح واضح، لكن لا شك أن بعضها يشهد لبعض، ومع ذلك فهذه الروايات 4 أيضا بينها خلاف. فمقصدي من هذا أنه لعلنا نتلمس عذرا للمفسرين في تأخيرهم الكلام على مسألة الطهارة وصفة الوضوء عند آية التيمم نظرا منهم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا مثل ما ذكرت لكم بغض النظر عن تحقيقه يفيدنا في هذه القضية، وهي قضية ماذا التي أنكرها العلماء، وهي لم تظهر إلا في أوائل القرن أو في أواخر القرن 13 الهجري وأوائل القرن 14 الهجري، وهي مسألة دعوة تفسير القرآن على حسب ترتيب النزول، تفسير القرآن على حسب ترتيب النزول، وسبق أن تكلمنا فيها قبل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال كثيرون من السلف في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون، وأنتم محدثون يعني لم تكونوا على طهارة. وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، لأن متعلق قام هنا ما هو، فهمتم؟ يعني قام من ماذا؟ قال رحمه الله وكلاهما قريب، وكلاهما قريب، وهذا من أوجه الجمع عند ابن كثير رحمه الله تعالى في مسألة أقوال المفسرين المختلفة، هل هو إذا قمتم محدثون أو إذا قمتم من النوم. يقول لاحظتم هما لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن نقول إذا قمتم من النوم وأنتم محدثون، لأن النوم بحد ذاته ناقل، واضح؟ والذين قالوا محدثون أرادوا أنه إيش؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة ولم تكونوا على طهارة فافعلوا كذا وكذا. فابن كثير رحمه الله يقول وكلاهما قريب، يعني من جهة المعنى، من جهة المعنى، باعتبار أن النوم واحد من تلك النواقض. وقال وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، يعني أكثر من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب، وفي حق المتطهر ندب. فإذا تكون الآية على هذا القول الثالث الآن عامة، أن كل من قام إلى الصلاة فيتوضأ، إن كان محدثا فوضوءه واجب وإن كان طاهرا فوضوءه سنة. وعلى هذا يدل الحديث، وهذا لا شك أنه جمع يعني أيضا جيد. قال وقد قيل أيضا قول رابع إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. هذه الآية الآن من أول ما نزل في الإسلام ولا من آخر ما نزل في الإسلام؟ هذا يشكل عليه نزول الآية، نزول السورة عموما سورة المائدة ونزول الآية هذه أيضا، لأن أيضا حتى نزول آية التيمم المعروف في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا متأخر وليس في أول الإسلام. طيب، قال وروى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. قال وهكذا رواه مسلم وأهل السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. إذن هذا الحديث الآن يدل على مسألة إيش؟ على مسألة النسخ، لكن دليلهم على القول الأول لا يمكن أن يكون هذه الآية، لا يمكن أن يكون هذه الآية. وعلى هذا فيكون جوابهم على أنه إذا قمتم ضعيف، ضعيف ليس لأن الجواب ضعيف، الجواب صحيح لكن ليس في هذا المرحلة، فهمتم؟ أي يصلح جوابا أن يقال عن شيء آخر بدليل آخر، أما بهذا الدليل فإنه يكون يصعب. قال طيب، قال وقال الترمذي حسن صحيح، وروى ابن جرير عن الفضل بن المبشر رضي الله عنه قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. قال وكذا رواه ابن ماجه. وروى أحمد عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عمر قال أرأيت وضوء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب رضي الله عنها أن عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه إيش أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. رواه أبو داود. قال ورواه أبو داود وإسناد الحديث صحيح. فهمتم؟ إذن الآن دليلنا على أنه كان مشروعا ثم نسخ هو مثل هذين الحديثين، ومثل هذين الحديثين حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر. قال وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وروى ابن جرير عن عكرمة قال كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وروى عن النزال بن سمرة قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، الرحبة اللي السرحة الملحقة بالمسجد، الرحبة هي السرحة الملحقة بالمسجد. قال ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. وروى عن إبراهيم أن علي رضي الله عنه اكتال من حب من إيش اكتال من جب نعم اكتال من حب عندكم ها بالحاء إيه حتى عندي اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز، يعني مثل ما نقول وضوء خفيف مثل الذي في الحديث الذي قبله، فقال هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضا. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضوءا فيه تجوز تخفيفا فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال قلت فأنتم كيف تصنعون فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. ها هذا الحديث الآن، الحديث السابقة كلها في مسألة ماذا؟ هل الوضوء لكل صلاة أو الوضوء يكون من الحدث؟ طيب هذا الحديث ما علاقته بتفسير الآية إذا قمتم إلى الصلاة؟ واضح؟ فهذا دليل على أن الوجوب لا يتعلق إلا إذا إيش؟ إلا إذا وجبت الصلاة، إلا إذا وجبت الصلاة. وهذا نعم دلالة هذا الحديث يعضدها من جهة اللغة دلالة الشرطية إذا قمتم، وإذا بمعنى حين، هي شرطية وتفيد معنى الحين أليس كذلك؟ أيوة، فحين قيامك للصلاة يجب أن تكون متوضئا. ومن هنا أخذ العلماء مسألة الشرطية، ومن هنا أخذ العلماء مسألة الشرطية مع بقاء أمر آخر وهو أنه إيش؟ أن يبقى الإنسان طاهرا في كل وقت، فهذا سنة، واضح؟ لكن أنا مقصدي أن ابن كثير رحمه الله الآن جاء بهذا الحديث لعلاقة إيش؟ مسألة القيام، لعلاقة مسألة توقيت الوجوب. تفضل. لا ما يجب عليه، هو يسن. إيه يسن له، يسن. طيب العموم خلونا من الأسئلة لأنه سيطول الكلام والشيخ سيفصل تفصيلات كثيرة جدا على المذاهب الأربعة تقريبا في مسائل الوضوء وكذلك التيمم. نعم.
اجتهاد في مقابل النص فصل الاعتبار.
أي اجتهاد الآن؟
لا هو هذا كلها يعني الآن هناك نص نبو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر في
إيش؟
في حجة المسألة عمر، هذا نص في المسألة على أنه الأمر قد نسخ.
نسخ إيش؟ نسخ إيش؟
بأن الأمر عن الوضوء لكل صلاة.
طيب.
الآن هذا المسألة.
لكن بقي إيه لكن بقي في سنته ولا لا؟ لا، ولذلك الصحابي التابعي الآن سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل، قال يتوضأ لكل صلاة، قال وأنتم كيف تفعلون، قال نصلي ما لم يعني نصلي ما لم نحدث، فهمت؟ فذكر الأمرين، ما في اجتهاد يا أبوي هنا الآن، ما في اجتهاد إلى الآن، ما في اجتهاد، لكن الكلام على مسألة إذا قمتم هل المقصود به القيام لكل صلاة أو أنه بشرط أن يكون محدثا، هذا الكلام كله إلى الآن نحن على الخلاف في متعلق إذا قمتم. ما له علاقة النص الآن. الآن ابن كثير جاءك بالنص ليفسر الآية ويبين لك هل هو متعلق بالحدث أو ليس متعلق بالحدث، فهمت؟ أي فإذا كان متعلقا بالحدث فهو على الوجوب، وإذا كان غير متعلق بالحدث فيبقى عاما في الواجب والسنة. ما في أحد قال أنه لا يجب لكل صلاة، هل هناك أحد قال يجب لكل صلاة؟ ما أحد قال، لا يا شيخ، حتى هذه الأقوال ما أحد قال، لا تستعجل عليهم، اقرأها مرة أخرى. طيب قال رحمه الله، وقال الترمذي حسن صحيح، قال وروى المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ، فقال لم أصلي فأتوضأ، يعني لم أرد الصلاة فأتوضأ، فهمتم؟ وهذا الكلام ترى مهم جدا، يعني مثل هذين الحديثين مهم من جهة ماذا؟ من جهة أنه هل يلزم الوضوء بعد الحدث أو لا يلزم، فمتعلق الوضوء هو القيام للصلاة، فهمتم؟ ومتعلق الاستنجاء والاستجمار هو الحدث، والناس اليوم يخلطون طبعا بسبب وجود الحمامات وأمور يعني تعودوا عليها، لكن الأمران مختلفان، جميل. وأيضا قد يعني يلبس عليهم فعل الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم أدخلوا استنجاء والاستجمار في ماذا؟ في صفة الوضوء، مع أنه باب يعني كما عند بعضهم عند بعض الفقهاء باب الاستنجاء والاستجمار مستقل وباب الوضوء مستقل، فهمتم؟ فهما بابان في الطهارة، مثل ما نقول باب الغسل وباب الوضوء، هل يلزم أن يكون مع بعض؟ لا يلزم، وقد يكون مسبب أحدهما مسببا للآخر، فهذه أمور يكون فيها نوع من الاشتراك لكن لا يلزم منها التداخل، لا يلزم منها التداخل. قال نعم. وقوله سبحانه فاغسل، لاحظتم الآن هذا الكلام كله فقط على إذا قمتم، كل هذا الكلام الآن على قضية متعلق قمتم، ولاحظ أن ابن كثير ما رجح، لكن قال القول الأول والثاني قريب، وقال القول الثالث أنه إيش عام، فهمتم؟ وغالب الآثار التي ذكرها هي في مسألة ماذا؟ في مسألة العام. أيوة لاحظوا أغلب الآثار التي ذكرها قبل حديث قمت، فهمتم؟ كلها متعلقة بمسألة إيش؟ أن هناك من الوضوء ما هو واجب وهناك من الوضوء ما هو سنة مباح. طيب نعم. ذكر الآثار التي تدل على مسألة النسخ فيه، لكن ايوه لا عبد الله بن مغفل، لكن لا علاقة لها بالآية، يعني الإشكال في هذا القول الرابع إدخاله في الآية، فالآية متأخرة فما يمكن أن نقول أن المراد هنا قمتم أنه كان واجب بعدين نسخ، لكن يمكن أن يكون على القول الثالث. فهمت؟ لأن الآية متأخرة، كلتاهما آية النساء وآية المائدة كلتاهما متأخرة. نعم. قال وقوله فاغسلوا وجوهكم، قد استدل طائفة من العلماء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، فاغسلوا وجوهكم لها. فهمتم؟ أيوة. هذه من أكثر الأبواب التي يكون فيها الاختلاف في التفسير، اللي هي ماذا؟ أين المتعلق؟ لا، تقدير المتعلق، تقدير المتعلق وليس الضمير. أيضا تقدير الضمير مثله، لكن الآن عندنا هنا المتعلق. فاغسلوا وجوهكم لأي شيء؟ فهمت؟ أيوة، هذا هو، للصلاة. فإذا قدرت هنا للصلاة دل على وجوب النية. واضح؟ فهمتم؟ فدائما تقدير الجملة أو تقدير المتعلق له تأثير كبير في التفسير. والجمل التي تتطلب متعلقات كثيرة، يعني كل جملة فيها جار ومجرور لا بد له من متعلق، فيها ظرف لا بد له من متعلق، الفعل الذي ينصب مفعولا ولم يذكر مفعوله فإيش يكون له متعلق. وهذا نادر أنك تجد جملة ما فيها جار ومجرور ولا ما فيها ظرف ولا ما فيها مفعول. فهمتم؟ أيوة. يعني كما يقولون، حتى تفهموا لماذا يختلف المفسرون، سواء كان هذا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين وإلا إلى يومنا هذا، لماذا يختلفون؟ هو غالب اختلافهم في تقديرات هذه الأشياء. فمن جعل الضمير يعود على كذا كان معنى الآية كذا، ومن جعل الضمير يعود على كذا جعل معنى الآية كذا. وهذا واضح في هذا المثال، وأعطيكم مثال آخر غيره حتى تكون الصورة أوضح. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، ما هو أمر الله؟ هذا مبهم الآن. فهمتم؟ فمن قال القيامة فله وجه، ومن قال عذاب الله فله وجه، وفي آيات تدل على هذا، والقيامة في آيات تدل على هذا. فهمتم؟ واضح؟ فلا تستعجلوه. الآن المخاطبون هنا واو الجمع تعود على من؟ هل هم الكفار؟ فإذا يكون العذاب أو يوم القيامة. فلا تستعجلوه، إذا يجوز أن يكون أمر الله هنا بمعنى شرع الله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. لاحظتم؟ فكل يعني كل احتمال من هذه الاحتمالات جميل له آيات تدل عليه، فهو حق في نفسه كمعنى، لكن أنت رجحت هذا فقلت إن الآية في المؤمنين، والآخر رجحها فقال إنها في الكافرين، وهكذا. فإذا يعني هنا يقع الاختلاف بين المفسرين في تعبيراتهم، ويختلف بعد ذلك الأحكام التي تبنى على تلك المعاني التي أنت رتبتها على هذه الآية. فالآن ابن كثير رحمه الله، لاحظوا هذه الدقة، هذه ما تتعلق فيها حكم فقهي، هل النية واجبة في الوضوء أو ليست واجبة؟ فقال أنها فاغسلوا وجوهكم لها، أيوة الجار والمجرور متعلق المحذوف متعلق بالصلاة، فإذا تكون النية واجبة. طبعا نحن لسنا الآن في قضية ترجيح أنها واجبة أو سنة، طبعا والخلاف بين العلماء هل هي واجبة أو سنة، هل هي واجبة أو سنة. قال كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم، أي له، قم له. واضح؟ قال وقد ثبت في الصحيحين حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا دليل مستقل. واضح؟ لكن استنباط الوجوب من الآية وبناء على تقدير المتعلق. نعم. قال ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد، هذا ما غير مذكور في الآية الآن، ولكن ابن كثير سيذكره تبعا ليش؟ للترتيب، تبعا مسألة الترتيب. قال لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء. هل هذا مذكور في الآية؟ ما هو مذكور في الآية. قال ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهمتم؟ فلا يدخل، هل هي للنهي، وهل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ هذا بناء عليه ترتب بعد ذلك كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل هذا الأمر لوجوب أو للاستحباب. قال: وحد الوجه عند الفقهاء، الآن بدأنا بالآية، حد الوجه فاغسلوا وجوهكم ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا. هذا لحي وهذا لحي، والذقن هذا هو، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ومنابت شعر الرأس يقول على الطبيعة، جميل، فالذي عنده صلع لا اعتبار بصلعه، وإنما ينظر إلى الأصل والطبيعة. فإذا الآن المقصود بالوجه هو ما يواجه به الناس، ما يواجه به الناس. طيب، وأظن هذا وصف دقيق. ها، ما عرفت، لكن يظهر أنه يعني مثل الصلع يعني. قال: نعم، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويستحب، هذا واضح أظنه. قال: ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة، إذا كانت كثيفة. وهذه مسألة تخليل اللحية فيها كلام طويل، وابن حجر رحمه الله فصل فيها في فتح الباري وغيره كثير. قال: وروى الإمام أحمد عن شقيق رحمه الله، شقيق من هو؟ لا، ها، هو شقيق بن عبد الله، ها، البلخي، البلخي، إيه، تلميذ ابن مسعود، هذا من أشهر تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويروي عنه في مسائل الفقه كثيرا. قال: قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فذكر الحديث، قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. قال: رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، فحسنه البخاري. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. هذه الآن ما هي مذكورة في الآية، جميل. قال: فاختلف الأئمة في ذلك، هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك. واضح؟ هنا. قال: لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشق، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخيريه من الماء ثم لينتثر. والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق، يعني يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه. واضح؟ هذا الاستنثار. قال: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ. قال: ورواه البخاري. وقوله: وأيديكم إلى المرافق، معلش، خلونا قبل ما ننتهي من هذه، الآن وجوهكم، هل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق أو لا يدخل فيه؟ الله أعلم، راجعوا كتب أحكام القرآن فلهم تفصيلات في هذا كثير. هل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق؟ فهمتم؟ أي على حسب مذاهبهم، فستجدون للجصاص والطحاوي كلام، تجدون لابن العربي كلام آخر، فهمتم؟ أيوة. هذه المسائل يعني قصدي مما تعرفون بها كيف العلماء رحمهم الله تعالى يدخلون المسائل التي هي ليست نصا في القرآن يلحقونها بما هو منصوص عليه، واضح؟ وهذا لا شك أنه بالسنة واضح، ما عندنا إشكال فيه، تمام؟ يعني مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق بالسنة، بغض النظر عن مسألة الخلاف في الوجوب أو حديمة، لكن نقول وجوب المضمضة والاستنشاق في السنة ظاهرة، لكن الكلام عليها في الآية، لا هذه الآية ولا آية النساء ليس فيها ذكر، وإنما فيهما في الآيتين، وهما آيتان فقط في الوضوء، في صفة الوضوء غسل الوجه فقط، فهمتم؟ فجيد أن تقرأوا كلام العلماء في أحكام القرآن لتعرفوا كيف يدخلون هذه الأمور أو كيف يرتبونها. طيب نعم، قال وقوله وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، لاحظتم؟ ابن كثير في الغالب أنه في مسائل النحو على مذهب البصريين، إيه تمام، لكن لاحظوا أنه هنا فسر إلى بمعنى مع، وهنا سيكون من ماذا؟ من التناوب، إيه. والسبب في هذا هو أن العلماء رحمهم الله تعالى أو خلونا نقول الفقهاء اختلفوا، هل المرافق تدخل في المغسول أو لا تدخل في المغسول؟ فمن قال تدخل في المغسول قال إيش؟ الغاية تدخل في المغيى، ومن قال لا تدخل قال الغاية لا تدخل في المغيى، فهمتم؟ أيوة. فابن كثير الآن أخرجنا من هذه المسألة الوصولية والكلام عليها، فقال إنه إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع، بناء على ماذا؟ بناء على الراجح عنده، بناء على الراجح عنده، واضح هذه المسألة؟ ولذلك قد تجدون من العالم يعني ما قد يخالف به مذهبه المشهور، سواء كان الفقهي أو اللغوي أو غير ذلك، أو حتى قد يكون أحيانا في التصحيح والتضعيف، فقد يخالف الإمام مذهبه المشهور لعلة أخرى يذكرها وينص عليها في الغالب أو تكون ظاهرة، وهذه من المسائل التي قد لا يتنبه لها بعض الطلاب، فيحكم إن والله ابن كثير مثلا أخذ بمذهب الكوفيين هنا وانتهى الموضوع، لا، وما أخذ بمذهب الكوفيين إلا ليوضح لك صورة معينة ويخرجك من مسألة الجدل الأصولي هل الغاية تدخل المغية أو لا تدخل المغية وغير ذلك. ولذلك لاحظوا أنه استدل عليها بآية أخرى، الآية الأخرى الآن التي سيذكرها هل هي لها علاقة بالمعنى؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ما لها علاقة، ليس لها أي علاقة في مسألة الوضوء. طيب ما علاقتها؟ أن إلى هنا لا يمكن أن تكون إلا بمعنى مع، فهمتم؟ أنا بس قصدي حتى تفهم كيف رجح الآن إلى في آية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هل تحتمل معنى آخر غير معنى مع؟ ها؟ ما تحتمل، واضح؟ فيأتيك بالآية التي ليس فيها احتمال ليرجح لك الاحتمال الموجود في الآية التي هو بصدد تفسيرها، وهذا المسلك عندي بن كثير يتكرر، لأنه كما ذكرت لكم بالأمس أن من أدب ابن كثير أنه يحاول ألا يتكلم هو كثيرا، واضح؟ وإنما يرجح إما بقول للسلف يأتي به أو بحديث يأتي به أو بآية مثل هذه، الآن احتجاجه بالآية ليس له أي علاقة بالمعنى وإنما علاقته بالاستعمال، ليقول لك إن هذا في القرآن مستعمل، وإذا كان في القرآن مستعمل فهو أيضا كذلك جائز في اللغة من باب أولى، واضح؟ ولذلك غالب الاستعمالات التي يذكرها ابن كثير لاحظوا أنه يتكئ فيها على مسألة استعمال القرآن أكثر من استعمال اللغة، تجدون يعني خلوني أقول النقاش الطويل في مسألة استعمال اللغة كثير عند الزمخشري، جميل، كثير عند العلماء الذين يهتمون بجانب اللغة مثل أبي عبيدة والزجاج والفراء وكذلك أيضا الأخفش وغيرهم، حتى عند الطبري رحمه الله، لكن لاحظوا أن ابن كثير يحتج بمسائل في اللغة باستعمال القرآن لها، وهذا يعني ما نشأ عنه بعد ذلك مدرسة وإن كانت هي مزامنة لعصر الإمام ابن كثير، وهي مدرسة الإمام ابن مالك رحمه الله، فابن مالك يستشهد بالآيات والأحاديث في النحو كثيرا أكثر من غيره، وتبعه على ذلك ابن هشام. فهذان المؤلفان في اللغة العربية في مسائل النحو والصرف من أكثر من يستشهد من المتقدمين بالآيات والأحاديث على المسائل التي يرجحونها في مسائل الاستعمال أو التصريف أو غير ذلك. واضح؟ هذه فائدة، يعني خلوني أقولها مش جانبية، ما يهمنا هل ابن كثير كوفي أو ليس كوفي، أو يرجح مذهب الكوفيين أو لا يرجح، لكن حتى تفهموا يعني مسلك ابن كثير رحمه الله في مسألة كيف يرجح. تفضل. إلى الليل. نعم. ولذلك ما جاء بها هو. طيب، هذا ليدخل لك، يقول لك أنها تأتي بهذا وقد لا تأتي، ولذلك ما جاءك بكل استعمالات إلى. طيب ممكن، هو ممكن، لكن هو الآن رجح لك وقال إنه مستعمل وجاب لك آية ولا تأكله حتى إيش ما تحتمل، بخلاف الآية التي معنا تحتمل إنه يدخل أو لا يدخل، ولذلك اختلف الفقهاء. نعم الشيخ. إذا كان إيش طيب، هذه لها نكتة بلاغية، هذه لها نكتة بلاغية، أيوة، وهو أن الآن غسل الأيدي يتضمن المسح، والمسح لا يكون إلا إلى، ما يكون على، فهمت؟ أيوة. إذا أريد به البلوغ فلا يمكن أن يكون إلا بإلى وليس بعلى، فالمسح بعلى لا يكون شاملا. وإذا تقول مسحت على رأس اليتيم وأنت إنما وضعت يدك على جزء من رأسه، فهمت؟ أنا نعم شيخ. خلينا منها يا شيخ، أنا أهرب من مسائل الفقه، تورطني في مسائل الوصول، الله يغفر لك. طيب شوف، أنا مثل ابن كثير أحاول أني أهرب، ترى لا تحرجني، تلجئني في زاوية ضيقة. نعم شيخ.
أبشر. المقدم والمعتبر والأصل لمعرفة والسياق
أحيانا يكون السياق وأحيانا تكون القرائن.
ما هو الأصل؟
هو هذا، ولذلك لا أصل، يعني ليس له أصل واحد، فهمت؟ ليس له أصل واحد. فالحذف هذا مبني على مسألة الحذف، وأن الحذف يكون أحيانا بسبب الذكر السابق، وأحيانا يكون بسبب العهد الذهني، وأحيانا يكون بسبب قصد العموم حتى تذهب النفس في كل مذهب، فهمت؟ فعلى العموم هذه أسباب يذكرها العلماء يفصلون فيها تفصيلات كثيرة، نحن ما يعني ما ودنا ندخل معكم في مسائل اللغة كثير. نعم شيخ. طيب لن أجيبك، خلينا بس.
يعني مثلا حديث العورة، عورة الرجل من السرة إلى بطن، هل هي من عورة أو ليس من عورة؟
الأحناف نصوا على أنها من العورة، وغيرهم لا، فهمت؟ الله أعلم. خلاص، عند الحناف الراجح أنها تدخل، الغاية تدخل في المغية. طيب،
يعني الركبة عورة.
نعم، نصوا على أن الركبة والركبة منها، هكذا قالوا، فهمت؟ سواء في الاختيار أو في مختصر القدوري. قلونا من مسائل الفقه، لا تحرجونا. لا والله، يعني الفقه يحتاج إلى يعني إلى قوة واستحضار ذهن واستحضار أدلة، نحن ضعفة يعني ما ندرك هذا كله يعني، فسامحونا يعني. طيب أنا عارف. طيب، لو درسك الدكتور عبد الرحمن زنيدي لعرفت أصول الفقه، لكن الحمد لله نقول نحن رحمه الله أتعبنا وأتى وجعلنا نفر من أصول الفقه. طيب، قال رحمه الله كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال: ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وقوله وامسحوا برؤوسكم. طبعا هذا يعني هل معنى ذلك أن الإنسان يزيد؟ الصحيح لا، لكن أيوة لكن نقول يبالغ فيه حتى يشمل المذكور. وحديث مسلم واضح صريح، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فما زاد على مسألة الوضوء. لو إنسان غسل كتفه هل نقول أنه توضأ؟ من لا يدخل. أيوة فهمتم، فيبقى الوضوء نص على ما نص عليه، لكن كون الإنسان يبالغ حتى يعلم أنه فعلا استوعب المرفق كاملا، أو كذلك في مسألة الكعبين، وهكذا نقول حتى في مسألة الغسل الوجه وغير ذلك، فلا شك أن الاحتياط في مثل هذه الأمور يعني مستحب. الاحتياط في مثل هذه الأمور مستحب ما لم يصل الإنسان إلى حد الوسوسة أو حد المبالغة وإيجاب ما لم يجب. نعم تفضل. إيش بلى، لا هو طبعا الحديث صحيح، لكن قصدك الزيادة. نعم نعم، أي موقف على أبي هريرة. نعم طيب، قال وقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم اختلفوا في الباء، اختلفوا في هذه الباء. يلا رجعنا مرة ثانية للمذاهب، هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض وفيه نظر على قولين؟ لاحظتم ابن كثير قدم الترجيح قبل أن يذكر القولين، قال على قولين، أي ليس من عادته. قال ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، فهمتم؟ قال وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هذا محل الشاهد، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي حديث إيش؟ عبد خير. نعم، وفي حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معد كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل. لاحظتم؟ فالآن ابن كثير احتج على مذهب غير مذهبه، وهذا يعني كثير عند العلماء رحمه الله تعالى، أنهم لا يتعصبون لآراء مذاهبهم إذا خالفت الدليل الذي يرونه، الدليل الذي يرونه. قال لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن، اللي هو القول الثالث قول الأصوليين. قال وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، يعني إلى أنها للتبعيض، إلى أنها للتبعيض. نعم، وهو مقدار الناصية. وذهب أصحابنا يعني الشافعية إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. فهمتم؟ هذا قول الشافعية. فإذا الآن إن صح التعبير خلونا نقول أصعب ما فيها هو قول المالكية والحنابلة، وأسهل ما فيها يعني أخف ما فيها هو قول الشافعية، والأحناف توسطوا، مع أن الأحناف والشافعية يقولون بأنها للتبعيض، بأنها للتبعيض. قال واحتج الفريقان يعني الأحناف والشافعية بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، يعني تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في مسير فتأخر، هذا معنى تخلف. فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة، يعني مثل الأباريق اللي نستعملها للوضوء، المقصود أنه آنية يكون فيها ماء للوضوء. فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث. الآن محل الشاهد ومسح بناصيته. نعم. قال وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد، يعني ما جواب الآن المالكية والحنابلة، قال إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة. قال ونحن نقول بذلك، فهمتم؟ وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين. قال فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا، كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فروى عبد الرزاق عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان، إيش عندكم؟ وإنما يستحب إيش؟ وإنما يستحب مسحة واحدة. قال فروى عبد الرزاق عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه فغسلهم ثلاثا، فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، نعم، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه. وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة رضي الله عنه في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة، وكذا من رواية عبد خير عن علي رضي الله عنه مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وروى أبو داود عن حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ هكذا كفاه، تفرد به أبو داود. ثم قال وحديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة، إذن هذه تكون إيش؟ زيادة شاذة. نعم. وقولي وأرجلكم من الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم، يقول رجعت إلى الغسل أو إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعروة وعطاء ومجاهد رحمهم الله وغيرهم نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه وأجزأه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب. إيه هذا كلام الأحناف. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب فاغسله، وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان، أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لفظ مسلم. ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب.
ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنضع مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكرناه. انتهى جوابهم. قال وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. لاحظتم يعني دقة ابن كثير؟ قال ما يوهم القول بالمسح، يعني لا حجة للشيعة بتلك الأثار، ما يهم القول بالمسح. فروى ابن جرير عن حميدة قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيهما. هذا كلام الحجاج. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. قال وكان أنس إذا مسح قدميه بل لهما وإسناده صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال الوضوء غسلتان ومسحتان. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين قال هو المسح. ثم قال وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعلقمة وغيرهما نحوه. فهذه آثار غريبة جدا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العربي جحر ضب خرب، وخرب يعني وصف لجحر لكن لماذا كسرت؟ إيه لمجاورتها ضب. وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع. ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليه من خفان قاله الشافعي. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنريدها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي رحمه الله عن النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضلته وهو قائم. ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته. وقال هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل. وكذلك من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك. فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما. ولكنه عبر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه كذلك لأنهم في مسائل الفقه يحكون عن ابن جرير الطبري رحمه الله وكما تعرفون إمام مجتهد مثل الليث وسفيان وغيرهم. لكن مذهبه لم يشتهر. لا هو يقصد بالمسح الدلك. يعني ابن كثير يقول الذي قال أنه يقول بهذا لم يفهم كلامه فإن كلامه معناه قوله بالمسح معناه الدلك. نعم ولا شك الدلك باب آخر في كلام أيضا آخر. قال فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، يعني لاندراج المسح في الغسل، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا وهو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. فهمتم هذا الوجه؟ الرجل عندي هكذا، الرجل ذكر كلام اعتراض الفقهاء على ابن جرير، جميل. قال وإنما أراد الرجل ما ذكرته، هكذا ضبطها أحمد شاكر، فهمتم؟ وليس الرجل. طيب مقصودي، طيب إيش ما مقصود ابن كثير في الكلام الأخير أنه أيوة وهو يحاول الجمع بين القراءتين؟ هذا له قاعدة مشهورة عند العلماء، وابن تيمية رحمه الله نص عليها، على أن القراءة من القراءة بمنزلة الآية من الآية، واضح؟ فالآن إذا نظرنا إليها على هذه القاعدة فنقول أنه جاءت الآن قراءة بالغسل وجاءت قراءة بالمسح، فتكون فيجب العمل فيهما كما لو كانتا آيتين، واضح؟ وعلى هذا يأتي قول العلماء في مسألة النيش أن أيوة أن قراءة النصب تدل على وجوب الغسل وقراءة الخفض تدل على وجوب المسح، وأن هذه في حالة وهذه في حالة، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين، فنقول لك اغسل وامسح، وهذا الذي استشكله الفقهاء على ابن جرير الطبري رحمه الله. فهمتم؟ كيف يجمع بين الغسل والمسح؟ أيوة كيف يجمع بين الغسل والمسح في آن واحد؟ لكن هذه في حالة وهذه في حالة. وابن كثير الآن كيف فهم أن مقصود ابن جرير بالمسح الدلك؟ أي من جمعه بين القراءتين، من جمعه بين القراءتين. قال ثم تأملت كلامه أيضا وهو يحاول الجمع بين القراءتين، وهذا من دقة ابن كثير رحمه الله، يعني كان يعني كأنه يفترض أن سأل يسأل ويقول له إيش دليلك على أنه مقصود ابن جرير الدلك، وما قال الدلك، كيف تجي أنت ابن كثير بعده بقرون تقول لا هو يقصد الدلك؟ فقال الذين استشكلوا هذا قبل ابن كثير، الذين استشكلوا قول ابن جرير قبل ابن كثير، فهو الآن يريد أن يدلل على وجه الجمع الذي هو أو وجه الجواب الذي هو جاء به لكلام ابن جرير الطبري. قال ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. وعلى هذا القاعدة اللي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت لكم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله ذكر الحديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. طيب نتركها كلها لأنها ظاهرة واضحة، يعني هل عندكم فيها أشكال؟ ما فيها أشكال، يعني السنة دلت على وجوب غسل الرجلين وليس مسحهما، يعني فرضا لو لم يأتنا إلا قراءة واحدة وهي وأرجلكم، جميل، لو ما جاءنا قراءة النصب، وإن كانت قراءة الجمهور هي النصب ترى وليست أي، فالأكثر هي قراءة النصب، لو فرضا ما جاءتنا قراءة النصب، افترضوا الآن مع افتراض هذا الافتراض حتى تكون الصورة واضحة عندكم، وجاءت السنة بوجوب غسل الرجلين فتكون الآية محمولة على المسح، فهمتم؟ فكيف قد ورد آية أخرى بالنصب؟ فهمتم؟ فأظن الأمر ظاهر، يعني لا يشكل علينا، لكن يشكل كما ذكرت لكم إيش تشويش الرافضة في هذه القضية، وابن كثير رحمه الله يرى الرد عليهم بمثل هذه الحديث الظاهرة بدلا من الدخول معهم في جدال في مسألة الآية. طيب قال تفضل. لا 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 ايه، طيب لماذا الدلك؟ يعني الماء ايه لا يكفي، فهمني، يعني مقصود ابن جرير الطبري رحمه الله انه لا يكفي، وهذا الكلام ذكره ترى ابن كثير قبل ان كان تذكرون في اول الكلام في مسألة الدلك، هل يكفي مرور الماء؟ فهمت؟ او لا يكفي مرور الماء؟ فبعض الفقهاء يقول لا يكفي مرور الماء في كل الوضوء بل لا بد من المماسة، فهمت؟ وبعض الفقهاء يقول لا يكفي ذلك في الرجلين خاصة. لماذا؟ لأن هي الأقرب. أيوة الإنسان اسمحوا لي، يعني قديما ما في كراسي مثل ما نحن الآن في الحمامات، فكان الإنسان إذا تبول أو تغوط أقرب شيء إليه ما هو؟ رجلاه. فهمتم؟ واضح؟ فيقول لا تطهر بمجرد مرور الماء، وإنما تحتاج إلى الدلك، إن يعني اللي هو مسحها باليد، فلا يكفي مرور الماء فقط. هذا العموم مذهب، لكن هل هو قول الجمهور؟ ليس قول الجمهور، مسألة الدلك ليس قول الجمهور. نعم. يعني هذا توجيه، لكن يبقى توجيه يعني فيه بعد. وشوف التوجيه، يعني أنت دائما في توجيه مثل ما يسمونه بلاغي، وفي توجيه أحكام. فتوجيه الفقهاء دائما يتبع الأحكام، توجيه البلاغيين دائما مثل ما نقول حنا يراعون المعنى الغائب، يحاولون من خلاله استحضار المعنى الغائب. فنحن لما نكون في الأحكام، الأحكام بالنسبة لنا أهم، لأن هي التي الناس يحتجون بها كثير. اللي هو إيش؟ يفعل هذا يعني مطلقا في الرجل مجردة عن الخوف؟ ما ورد، ما ورد الحديث يرد هذا. فهمت؟ هي الحديث ترد هذا. ولذلك مسألة لماذا ابن كثير رحمه الله الآن أورد هذه الحديث كلها حتى يبين لك أن الفرض هو الغسل، فهمت؟ والمسح لا يكون إلا في حالة، وهي مسألة الخوف. واضح؟ نعم.
قال أنس صدق الله وكذب الحجاج، مخالفة صريحة؟
طبعا قول الحجاج مخالفة صريحة، يعني ولا أنفسر باجتهاد رأي منه. نعم. طيب معلش بقي قليل بس، آخر الآية نكمله. قال وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. اللي هي ماذا؟ نواقض الوضوء وإيش؟ والبديل. يعني إذا لم يستطع الإنسان الوضوء لأي أمر، إما للسفر وإما لمرض، وهذان المنصوص عليهما في الآية، فإنه يتحول إلى التيمم. قال لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة، اللي هو ذكرت لكم في أول الآية السبب. عن عائشة رضي الله عنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء. تعرفون البيداء أين هي؟ لا لا، هنا، هذه حمراء الأسد اللي يسمونها حمراء الأسد. نعم. لا 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 لا، ليست تلك. هذه البيداء اللي يسمونها الآن حمراء الأسد، اللي إذا خرجت من الميقات تكون على يمينك، إذا خرجت من الميقات وأنت متجه إلى مكة تكون على يمينك. ولماذا يسمونها بيداء؟ لأنها صحراء مثل ما نسميها مستوية، فدائما الأرض البيداء اللي هي المستوية التي يرى طرفها الآخر. قال ونحن داخلون المدينة، واضح هذا، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني. يعني تقول يؤلمني لكن ما أستطيع أتحرك ولو أموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها، ما تريد أن تزعجه. ثم يعني هذا من مما يدل على عظم محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين خصوصا. وإن كل الكلام اللي يقولونه هؤلاء نسأل الله العفو والعافية ويتقبلونه، يعني يدل، يعني كما نقول الواقع نقيضه، وهذا يكفيكم، يعني مثل هذا الوصف دقيق. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فقال سيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير، أو نقول نحن كما هو مقرر في عند الفقهاء. وقوله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. فإذا النعمة هنا وإن كانت مفرد إن المقصود بها الجنس، واضح؟ نعم. قال: وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: قلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر، فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. وروى الطيالسي عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالضم غلول وغلول تقرأ به، يعني ما أخذ من غير وجه حق. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.